متساوية لا ثم كان القول وفعله متساوية ليس في أحد ما زيادة على الأرض هنا لا هنا عندنا زيادة بالفعل
إما واجب أو
زيادة بالفعل هذه الحالة هذه الأصل الفعل والقول القول على نفسه دليل إذا تقولوا يا طوافوا الأصل في الأمر أنه لطلب الحقيقة أنه لطلب الحقيقة لا لمرة ولا تكرار ولا مرة
ضرورية
ضرورية
لتحصل بها الحقيقة
العادة نقول إحنا القول ليس نقول إحنا هنا أمر بطواف واحد وطواف طوافين نقول إحنا ما يدل عليه الأمر
قد وقع
قد وقع الأمر يدل على أصل الفعل وقد جاء الأمر موافقا لمدلول المبين هو للطواف إذن هذاك الزيادة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت متقدمة أو متأخرة هي زائدة على مدلول
القول
أصل الأمر وهي أيضا زائدة على ما أمر به هو من فعل الواحد ولهذا لا يمكن أن يخاطب بها غيره صلى الله عليه وسلم لأن ظاهر النص أنه تكفي مرة واحدة وهو وقت أمر بمرة واحدة ففعله في هذه الحالة الزائد نعتبره خاص خاصا به ولا يكلف به غيره من أمته ولكنه يكون في حقه إما واجبا وإما مندوبا لهذا تقول تقدم
أو تقدم
ثم تقول
وقال أبو الحسين متقدم
هذا مثلا متمسك بالقاعدة السابقة احنا تنقول هنا القول هو البيان تقدم أو تأخر هذا كاستثناء من القاعدة السابقة القاعدة السابقة احنا قلنا شنو
هو متقدم
المتقدم هو البيان هنا تنقول القول
هو البيان
هو البيان تقدم أو تأخر فإذا هذا كأنه استثناء من القاعدة السابقة ولكن هذا
أبو الحسين
المصري المعتزلي هذا لم يتمسك بالقاعدة السابقة يقول وأن المتقدم
هو البيان
هو البيان كان قولا
وفعلا
وفعلا ومعنى هذا هذه الصورة التي تقول كما لو طفى أمر بطواف واحد وطفى
طوافين
هنا شكون اللي قد يكون متقدم
قول
القول قد يكون القول والبيان والفعل الزائد قد يكون ما واجب ولكن لا عكسنا ولا قلنا انه امر بطوافين
وفعل واحد
وطفى طوافا واحدا امر بطوافين وطفى طوافا واحدا احنا كنا نقول القول هو البيان القول هو البيان ولكنه في الفعل نقص عن ما امر به نفذ الحال هذه او يقول لك المتقدم هو البيان معناه طاف طوافين قد يكون اداء الواجب على الناس طوافا لا طواف واحد واقتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على طواف واحد قد يكون كرخصه بالنسبه هذا اذا عقلي
قال أبو الحسين المتقدم
قال أبو الحسين
المتقدم
المتقدم
متى يقول؟
نعم بالنسبة للمصنف ذكر قال حسين المحلي قال الحسن
أبو الحسين
المصنف قال حسين
إيه؟
مصري وبالنسبة للمحلي قال الحسن
لا الحسين هو الحسين مش الحسن أبو الحسن
شيخ قرر يتحصل
على مصريان ومتدلاني معا Thank you. إذا أريد بي أحد أفرادي ما هي وشامل لبيان العام إذا أريد خصيصه ولبيان المطلق عندما يرد خصيصه ولبيان الحقيقة إذا أريد بها ولبيان الحق إذا أريد رسول. معنى البيان هو إخراج أي شيء في نوع من الإشكال، ما إما من الإشكال الدلالة وإما إشكال أو إشكال في الإطلاق أو إشكال في استمرار الحكم ورفعه. إذن هذه وجوه كلها يشملها التعريف السابق وهو هنا هذا البيان متى يكون؟ هل يجب ان يكون البيان مقارنا بالمبين؟ معنى ان ينزل البيان ساعه نزول المبين ولا يتأخر عن وقت الخطاب بيان داري في ساعة واحدة، البيان المبين في حال واحد. هذه حالة، حالة أن يتقدم البيان على المبين، وحالة أن يتأخر البيان عن المبين. حالة اقترانهما معا هذا شيء محل إجماع بين جميع العقلاء، معنى أنه جائز. أن اقتران البيان بالمبين هذا شيء لا يمكن أن ينكره أو ينازع فيه أحد، سيبقى هل هو واجب أو جائز. أما اقتران البيان بالمبين فهذا مطلوب عند الجميع، مرغوب فيه ويوافق الجميع على إما أنه يتعين وإما أنه جائز ولا يتعين. تقدم البيان على المبين هو أيضا جائز، هذا هو صحيح الأصول أنه يجوز أن يتقدم البيان على المبين. ولهذا كنا نقول سابقا
تقديم
متأخر خاص
العام
نسخ العام وإلا ولا الشيء أنه أيضا من تبتيل المطلق. إذا سيبقنا تأخر البيان عن المبين، هذا تأخر إما تأخر عن وقت الخطاب وإما تأخر عن وقت الفعل أو ما يسميه بعضهم عن وقت الحاجة. بدأ المؤلف التأخر عن وقت الفعل عن وقت الفعل أو وقت الحاجة، معناه هذا المبين الذي فيه غموض جاء وقت تنفيذه وتطبيقه والعمل بمقتضاه، ولم ينزل البيان، هذا معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة عن وقت البيان. بحيث يقول لك صلي على الساعة 10 وتأتي الساعة 10 لا يبين لك ماذا تصلي وإلى أي جهة تصلي. هنا في الحالة هذه عندما يأتي الوقت المحدد يقع ارتباك للمخاطر فلا يدري ماذا يفعل، ومأمور بالفعل ولكن لا يدري ما يفعل. هنا بعض المعتزلة ينفي هذا ويمنعه ويقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الفعل لأنه تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق، معنى أنك تقول عن شيئا كما أريده أنا ولا تعبر له عن إرادته. قل له من حاجة تخصني أنا، ولكن ماذا تريد أنت لا تبينه له، هذا يستحيل أن ينفذ هذا الأمر. والاداء معتزلة بناء على اصلهم انه لا يجوز تكليف المحال حاله ساخن بين المقصد عليه لا يجوز ممتنع عقلا ولا يجوز شرعا اذا امتنع عقلا فانه لن يقع جمهور اهل السنه القائلون فانه يجوز المحل قالوا لا مانع هنا ايضا انه يجوز تاخير البيان عن وقت البيان من اننا نقول له فعل ما اريد ولا اقول لك ما تريد ما اريد احنا قلنا سابقا في تكليف المحل المسادات يقولون تكليف المحل نوع من العبث لا فائدة فيه ولا مصلحة وراءه والله تعالى منزهنا عن العبد فلا يكلف بما هو عبد لأنه ما دام الشيء يتعذر تنجيزه وفعله قد فائدة تكليف الأمر به أهل السنة يقولوا لا الحكمة لا تختص بإنجاز الفعل الرغبة في الفعل والاستعداد لإنجازه يكفي في الطاعة والتعبير عن الامتثال نتقول دائما مثل هذا وش يكون المسألة مفهومة بسرعة وواضحة أحيانا في مخاطبتنا نقول للشخصي أعطيني كذا وكذا نطلب منه شيء لا يمكنه أن تجود به نفسه فإذا قال خلق أنا مجرد أختبره شكرا عنك أردك لا حاجة فإذا هذا الطلب لم يكن مقصود منه الحصول على المطلوب وتنفيذه ولكن كان مقصود منه معرفة موقف المكلف هل فيه استعداد لطاعة الامتثال أو مصر على التمرد والعصيان فإذا يمكن أن تكون هناك فائدة في التكليف بالمحال من غير تحقيق ذلك المحال تقول له هز عشر قنطار نقول لك أنا ما ننسي من أول مرة وجهك بالعصيان ولا شاء وشمر عن ساعديه وحاول أطلب غير خليه كفى فقد دللت على الطاعة لهذا تقول احنا التكليف بالمحال ليس عبثا بل هو جائز ولكنه رحمة من الله تعالى لم يفعل لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا من الناحية الواقعية ولكن من الناحية النظرية العقلية هذا شيء جائز الله تعالى يفعل ما يشاء لا يسألوا والحكمة موجودة في الحالتين معا ثم إذن يمكن نشكره لهذا احنا تقول احنا انه يجوز تأخير البيان عن وقت الفعل بناء على صحة التكليف لكن ما قلت يقول هو جائز إذن هذه نقطة أولى وهي البحث في جوازه نظريا ولكنه هل وقع على المقاطع يقول المؤلف لم يقع تأخر البيان عن وقت الفعل غير واقعين وإنجاز فهو إذن من ناحية نظرية جائز من ناحية الواقعية لم يقع هذا موافق لما قدمه في باب الحديث عن المحل حيث قال حقونه وقوع المتنعين فإذا ما هنا لا يتناقض مع ما سبق تكليف المحل لم يقع وهذا واحد من أفراد تكليف المحل لما سيقول المؤلف أنه غير واقع شكلات الأمر بقصتين قصة الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس في تلك الليلة. إذن لما تقول فرض الصلوات الخمس فرض الله تعالى في ليلة الإسراء خمس صلوات ولم ينزل بيان كيفية الصلاة وأوقات الصلاة إلا في صبيحة الغد عند الزوال. إذن الصبح بقي مكلفا به ولم يقع بيانه حتى خرج وقته. يقع بيانه حتى خرج وقته وهذا دليل على وقوع شيء يتأخر بيانه عن وقت البيان. كيف تقول هذا المشكل؟ هو إذا جائز وواقع وقد وقع في تكليف بصلاة الصبح صبيحة الإسراء ولم يقع بيانها حتى خرج وقتها. لا المشكل الذي يطرحه هنا ولكن التخلص يعني هذا الإشكال هناك جوابان. الجواب الأول يقول أصحابه أن الوجوب كان مشروطا بالبيان، الوجوب كان معلقا على البيان. إحنا عندنا قاعدة يلزم من عدم الشرط عدم الشرط. فإذا ما دام لم يبين له كيف يصب فلم تكن صلاة الصبح واجب لأنه وجوبها كان معلقا على البيان ولم يبين. ولهذا يقولون إنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها لا أداء ولا قضاء، معناه لم تكن واجب. الجواب الثاني يقول أصحابه إن صلاة الصبح لم تكن مفروضة أصلا وأن الوجوب يمسك أول صلاة هو صلاة هي صلاة الظهر. على كل حال الجميع على الجواب الأول والجواب الثاني متفقون على أنه لم يقع تأخير بيان عن وقت الحج عن وقت الحج. هذا مثال، مثال آخر هو مسألة الغنائم. يقول تعالى ولما أنا ما غنمت شيء فإن الليل خمسة لفظ السماء تشمل جميع الغنائم. أنا ما غنم كل ما غنمتموه فلله ولرسوله الخمس. ولكن هذا العام ليس على عمومه، العام ليس على عمومه بل استثني منه سلب القاسم الحديث من قتل قتلا فله سلب، من قتل قتلا فعليه بينة فله سلب. وهذا آية الغنائم نزلت في غزوة بدر وحديث السلف في غزوة بينهما نحو ثمان ست سنوات لأن بدر كانت في السنة الثانية وحنين كانت في السنة الثالثة بعد فتح مكة. إذن فروق كبيرة بين البيان والمبين. لكن هذا أيضا يجب عنه بأن البيان وقع في غزوة بدر لأن صلى الله عليه وسلم قضى بالسلم سلم أبي جليل لقاتله هو معاذ معوذ معاذ بن حضر بن جبل. إذن هذاك القضاء ولكنه كان قضاء شخصيا لم تكن قاعدة كلية. ولكن احنا عندنا واحد القاعده سندرسها في السنه ان فعله صلى الله عليه وسلم يخصص كما يخصص قوله وتقريره وان تقريره صلى الله عليه وسلم لشخصه هو يعم الفاعل وغيره وهو حجه للفاعل وغيره كما سيقول في السنة. قول الصلاة إذن لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم على أحد على باطل وهو حجة للفاعل وغيره. إذن الجواز على الفاعل وغيره. إذن لهذا قد يصبح لنا لا إشكال في أنه لم يقع وأن كل ما يورد في هذا الباب قابل للجواب لرد الإشكال. هذا معنى أيضا قوله تأخر البيان عن وقت الجواب. سيبقى مجرد مناقشة التعبير بين عبارتين نقص الحاجة ووقت الفعل وما هو الأليق بمذهب السنة ومذهب الاعتدال. سيقول المؤلف المحلي عاد على سفيان يعني العبارة المشهورة العبارة المتداولة بين الأصولين هي تأخر بين عن وقت الحاجة. هذه العبارة المتداولة في اصطلاح الأصولين. ولكن المؤلف عاد عنها قال لأنها تعبير بالحاجة هو أوفق بمذهب الاعتدال. لكن هذه الحاجة ماذا تعني؟ الحاجة المكلف التكليف ليثاب. هذا نظرية المعتزلة. يقولوا أن العبد في حاجة إلى أن يكلف ليأخذ الثواب عن الفعل. وهذا بناء على مذهبين التي يقول مذهبين الفاسد أن الثواب والعقاب تابعان للطاعة وللمعصية. حتى تكون الطاعة ثم يكون الثواب لأنهم يفهمون الثواب على أنه أجر في مقابل عمل. إذا لم يعمل فلا ثواب. حال واحد الإنسان يطلب الشغل ليتقاضى أجرا. إذا لم يعمل فلا يأخذ أجرا. هكذا يفهمه أن العبد في حاجة إلى أن يكلف تقول له أعطيني شيء عمل نعمله لأخذ عليه اللي تنعيش الحياة في الدنيا. ولكن مذهب أهل السنة أن الثواب والعقاب بفضل الله أن يدخل أحدكم من جنة بعمله. قالوا لا خلا لا ذلك الله يسيب هذه العبارات يعقب بها القرآن في كثير من المواطن الإشارة إلى أن الله تعالى في الباب لا يلتزم بمبدأ الثواب مقابل العمل الصالح والعقاب مقابل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هي عبارة تكررت في القرآن بأسالب مما يدل على أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها فعلوا ما فعلوا ولكنه كل ما يسر لما خلق. أنا أن الإنسان ليس في حاجة إلى أن يعمل ليأخذ الثواب. هذه نظرية اعتزالية غير سليمة وخالفة لما سقطت السنة. هذا تفسير. إذا فسرنا الحاجة بهذا المعنى قد يكون مساير للفكر الاعتزالي. ولكن هناك تفسير آخر للحاجة وهي حاجة المكلف إلى بيان ما كلف به. هذا سيتناقش مع محمد بن معنى أن المكلف إذا كلفته بشيء هو محتاج إلى أن يفهم ما تريد لإنجاز العمل كما تريد. الحاجة هنا ليست الحاجة للتكليف ولكن الحاجة إلى بيان ليجيزه على الوجه الذي طلب منه. شيخ يعمل كل مشاهده. على كل حال تأخير بيان عن وقت الحاجة الذي يجي أن نظر إليه هنا هو أن هذا محله الواجبات فورية. يعني كثير متغير طبيعة كثير من المصريين لما تقول احنا تاخر البيان عن نقص الحاجة لا يجوز. حلك القصة ديال الجماعة في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للسائل أن عليه كفارة إما إطعام وإما عتق وإما صيام وسكت عن المرأة وقالوا هلكت وهلكت فقالوا أعتق غباء أو صوم 76 أطعم 60 مسكين ولكن المرأة سكت عنه فقال الشافعية لا كفارة عليها كفارة على الرجل ولا كفارة على المرأة لأنه لو كانت واجبة عليها لبينها بناء على هذه القاعدة الرسولية أن تأخذ بيانها عن نقص الحاجة لا يجوز تأخذ بيانها عن نقص الحاجة لا يجوز إذن هكذا سيستدل الشافعية هذه القاعدة الأصولية لإثبات الحكم الذي إحنا نقول تأخذ البيان عن وقت الحاجة وخاص بالواجبات الفورية لأن ما تنقل وقت الحاجة الوقت الذي لا يجوز له تأخير الفعل عنه هذا هو الوقت أول وقت عندما يدخل وقت الوجوب الحالة دي خصيل أما الكفارة فمذهبنا أنها
تراخي
على التراخي فإذا كانت على التراخي فليس هناك تأخير عن وقت الحاجة وقت الحاجة ممتد واسع طول لهذا انتبهوا لهذه القاعدة وأن هذه القاعدة الأصولية خاصة بالواجبات أولا لا تعم المندوبات والمباحات كما أنها لا تعم الواجبات التي الواجبات المطلقة التي لا وقت لها الواجبات المطلقة التي لا وقت لها هذه لا يصح استدلال بهذه القاعدة عليها لأنه يجوز فيها تأخير لأن ما عندش الوقت حتى نقول تأخير البيان عن أختي الحاجة لا يجوز خاطب الشيء يقول افعل كذا وكذا تقول كيف افعله تقول لما وصل الوقت نبينه عندما ياتي وقته وبينه هذا تاخر البيان على هذه الحاجه هل يجوز ولا يجوز جمهور الفقهاء المصريين على انه ولا مشهور فيه ولا يجوز لانه لا يوقعوا هذا من الجمهور ومقابل الجمهور يرى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب وأنه يجب اقتران البيان مع المبين حجة هؤلاء يقولوا أن في تأخيره إخلالا للفهم معناه أنك تخاطب شخصا بما لا يفهم فكأنك لم تقل له شيئا المقصود من الخطاب هو الإفهام وأن تعبر له عما تريد ويفهم منك مقصودك. هذه الغاية من الكلام. فإذا خاطبته بشيء فيه إشكال ولم تبين له ذلك الإشكال يبقى كأنك لم تقل له شيئا. بمعنى إذا طرحت عليه السؤال وقلت له ماذا قال لك، قال يقول والله ما فيش نقطة. أنا فهم أو لم يفهم؟ لم يفهم. فإذا هكذا يرى هؤلاء، يقولوا أن تأخير البيان عن وقت الخطاب يؤدي إلى الإخلال بالفهم، أنه مسيحا مشيت لحظه وتقولوش إلى عدل الإخلال بالفهم. كي تمشي حاجة ديالها، ولكن مشيفة واضح تام هذا سينما إخلال فهم تقول شيء عدم الفهم إخلال الفهم هذا ما نقول إيه وإلى وقته هؤلاء الذين يمنعونه في جميع الظروف والحالات بالنسبة للمجمل وبالنسبة للمصواتة وبالنسبة للعام وبالنسبة لكل شيء، لأن الإخلال بفهمي وصف صالح للجميع. مثلا العام إذا أطلق ولم يرد عمومه ففي إخلال بالفهم. المطلق أيضا إذا كان نقصد منه فرد بعينه في إخلال بالفهم. المصواتة إذا أريد به بعض مصداقاته إخلاله. الحكم إذا كان مؤقتا وجاء به في صيغة تفهم الدوام في إخلاله. لهذا هؤلاء وقفوا مع هذه العلة وطردوا المنع في جميع أنواع تأخير البيان. بينما فرق آخر فرق بين ما له ظاهر وما ليس له ظاهر. قالوا ما ليس له ظاهر يجوز فيه تأخير البيان، وما له ظاهر لا يجوز فيه تأخير البيان. ليش؟ لأن ما ليس له ظاهر هنا السامع لا يفهم الخطأ لما يسمعه ثلاثة قراء مثلا تقول ما عرفنا بطرشني، ولكنه لا يفهم الخطأ. لهذا سيقول في هذه الحالة يجوز البيان عن وقت الخطاب. بالنسبة لما له ظاهر سيقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنه يوقع المخاطبة في سوء الفهم. سيقولوش الإخلال بالفهم، يوقعه بفهم غير المراد. مثلا لما تسمع العام تفهم العموم، تفهم أن الحق يعم جميع الأفراد، فإذا هذا وقع له سوء فهم، بمعنى أن الشارع أوقعه في الجهل، أوقعه في الجهل المركب، لأنه قد يعتقد أن الحكم عام في جميع الأفراد. ولما يسمع المطلق أيضا قد يفهم أنه حكم مطلق في جميع الحالات ولا يختص بفرد معين ونصف شيء مثل المسألة. لهذا يقول ما له ظاهر تأخير البيان فيه يوقع المخاطب في فهم غير المراد، يوقعه في الجهل، يوقعه في الجهل، لأن هذا جهيل له، تعطيه خلاف الحقيقة. تقول له كل إنسان له كذا، وانت في النية ديالك في النفس ديالك أن بعض الناس لا يشملون ذلك، فإذا لقنته بالجهل، أوقعته
بالجهل.
المعتزلة يقول الجهل قبيح لا يليق بالله عز وجل أن يوقع عبده
في الجهل،
لأنه خلاف مصلحة. نعم في البيل وجوفة صلاح اسمه الأصلح. هذا يقول ما له ظاهر لا يدل في صاحب البيان عن وقته. وما لا ظاهر له يجوز صاحب البيان عن وقته. هذا ما تعلوش من خلال الأولى. ولا تقول الا هي الفهم ولهذا كانت حله مشتركه. هذا تقول ايقاعه في معي المراد او ايقاعه في الجهل وهذا لا يتاتى الا بما له اما ما ليس له ظاهر تبقى حائل. فهو هناك جهل ولكنه جهل بسيط عكس الاول فانه جهل مركب. هذا اذا القول الثالث. القول الرابع يقول يجوز تأخير البيان التفصيلي ولا يجوز تأخير البيان فيما له ظاهر. الفرق بين هذا وبين الأول، الأول لا يكتفي لا بالبيان الإجمالي ولا بالبيان التفصيلي، لابد من البيان التفصيلي. هذا يقول كانت العلة هي إيقاع السامع في الجهل، فإذا قدمنا إليه بيانا إجماليا زال ذلك المحظور. زال ذلك المحظور إذا قلنا له هذا العام ليس على عمومه وهذا المطلق ليس على مطلقه. هنا ديك فهم العموم وفهم الإطلاق الذي ينتج عنه الوقوع في الجهل المركب زال، ولكننا ما أعطينا شيء المراد بدقة. تقول العام ليس على عمومه المطلق ليس على إطلاقه، إذن ما فهمش العموم على عمومه والإطلاق على إطلاقه، ولكنه ما عرفش ما هو المستثنى في العام بعينه. لما تقول قتل المشركين هذا ليس على عمومه، ولكن ما قلنا له شيء يستثنى منه الصغار والنساء والشيوخ أو الربانة وما شابه ذلك، ولكنه على الأقل ما بيفهمش أن هؤلاء جميعا داخلين في الحكم. قد يعرف أن هناك ما يشمله الحكم وما لا يشمله الحكم ويبقى مترددا. خلاف اللي ما قلنا له شيء ليس على عمومه قد يفهم أن كل ما يتصف بالشرك هو مشمول الآية تناوله ويجب هذا. إذا نقوله ورابعها
هو واقع في القرآن إلا ما يتلى عليكم وحلتك ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم إلا ما
يتلى
بخلاف
المشترك هو اللي قلنا احنا المشترك المتواتر هذا هو لا يقع المخاطب السامع في الجهل المركب، ولهذا عند هؤلاء يجوز تاخر البيان الى وقته في الخطاب، لان السامع يبقى مترددا والتردد عند هؤلاء ليس محظورا. المحظور عندهم ان يفهم خلاف الواقع، ان توقعه في غير ما تريد، تخاطبه بشيء ويفهم منك عكس ما تقصده من الخطاب. هذا هو المنى. اما بالنسبه للمتواتر وبالنسبه الى المشترك فهذا السمع عندما يسمع المتواتر والمشترك يبقى مترددا ولا يفهمه عكس المرد، على عكس ما له ظاهر. هذاك الطائر لان قلنا سابقا قائل الظاهر ان الطائرة معمول به الظاهر يجب حمله على ظاهره حتى يقوم بالدليل على تخصيصه على خلاف التاوي على تاويله. لهذا الظاهر يوقع المخاطب في المراد والمتواطئ وكذلك المشترك يوقعه التردد، أي الجهل البسيط، والآخر يوقعه الجهل المركب، والجهل المركب أسوأ الجهل البسيط.
وخامس
يمتنع في غير المسلم، هذا تقريبا قريب من القول الثاني، القول الثاني الذي يقول بمنع مطلقة في جميع أنواع البيان، هذا استثنى منه المسلم وهو يوافق الأول لأنه يمتنع الجميع، ولكن النسخة يقول به إنه جائز ساخر النسخي ولا يجب مقارنة النسخ، وهذا من خصائص النسخ، بمعنى أن النسخ لا يجوز مقارنة النسخي للنسخ، لأن شواهد النسخي وجوب تأخر النسخ. إذا في الوقت الذي نشترط فيه أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ، كيف يمكننا أن نقول بوجوب مقارنة الناسخ للمنسوخ؟ هذا مناقض للقول الآخر بوجوب تأخير الناسخ عن المنسوخ. لماذا القول الخامس استثناء النسخ؟ يقول لأن الكلام عندما يسمع يفهم من الحكم، ولكن دوام الحكم وارتفاعه أي بقاؤه ونسخه هما احتمالان، ولكن الغالب هو استمرار الحكم، الغالب هو النسخ عدم النسخي. إذن إلى مشينا مع القاعدة أن الغالب هو عدم النسخ، السامع عندما يسمع الخطاب يفهم منه استمرار الحكم ودوامه، فإذا يقع في فهمي غير المراد، في فهمي غير المراد، ولكن أصحاب القول يرون أن هذا ليس مضرًا، فهم يفرقون بين تأخير النص وتأخير التخصيص وتأخير التقييد أو تأخير البيان بالنسبة للحكم، كلهم عندهم ممتنع، وبالنسبة للنصحي يجوزه على خلاف ما غيره، ولهذا نجد من الأصولين من يقول إن النسخ يجوز تأخيره اتفاقا، وهو ما حكاه القليل وخلاف يجوز تأخيره اتفاقا، بل سنرى كما قلنا سابقا أن النسخ يجب تأخيره عن النسخ، ولا يجوز اقترانه به ولا تقدمه أعلى، لأن السابق لا ينسخه اللاحق، ولا يوجد في النسخ لا بالقرآن ولا بالحديث آية واحدة جمعت بين الناسخي والنسخي، لما تقولوا بشروط النسخي تراخي الناسخي عن ما تقول؟
لا يجوز تخير بعض دون بعض.